بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى روح مصنف كتابنا الذي نروم أن ندرسه، الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، نهدي ثواب سورة الفاتحة مسوقة بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحثنا في الفقه، والكتاب الذي نريد دراسته وكتاب المكاسب الذي اختطته يراع شيخنا العظيم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. كان في بالي أن أتحدث إجمالا عن بحث تاريخي عن الدرس الفقهي ومدارسه وأطواره وأدواره، قبل أن ندخل في صميم بحثي كتاب المكاسب، لكن آليت أن أؤجل هذا البحث إلى وقت آخر باعتبار أن الوقت قصير الذي يفصل بيننا وبين الحج. نؤجل البحث التاريخي إن شاء الله تعالى في وقت قريب، أتحدث لكم عن المدارس التي مر بها الدرس الفقهي إلى يومنا الحاضر، إلى أن وصلت النوبة إلى شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه، الذي كان له أثر واضح على تطور البحث الفقهي والبحث الأصولي إلى النحو الذي وصل إليه البحث في يومنا هذا. لا شك أن البحث الفقهي والبحث الأصولي وصل إلى مرحلة متقدمة جدا بفعل بحث الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وللشيخ موسوعة كبيرة في الفقه والأصول، وأسلوبه هو ذاك الأسلوب، أسلوبه في الطهارة ونفس أسلوبه في المكاسب، وهو نفس أسلوبه في المواريث، مربي للطالب بحث الشيخ، هذا الأخذ والرد يبني القدرة عند الطالب على الاستدلال الفقهي. لكن الأعلام ارتأوا بعد الشيخ أن يجعلوا كتاب المكاسب اللي يتناول أبحاث التجارة أن يجعلوه محورا للدرس، اختاروه من جملة أبواب الأبواب التي كتبها الشيخ الأنصاري لأهمية كتاب التجارة. كتاب المكاسب يحتوي على ثلاثة أقسام كما تعلم: المكاسب المحرمة، والبيع، والخيارات. والفرق شاسع بين أسلوبه في المكاسب المحرمة وبين أسلوبه في البيع، فإن أسلوبه في البيع يحتاج إلى كثير من التدقيق، وكذلك الأمر في الخيارات. الأبحاث التي يطرحها في المكاسب أبحاث إلى حد ما أبحاث بسيطة، المكاسب المحرمة تشتمل على مقدمة وخمسة أنواع وخاتمة. في المقدمة يذكر ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، يقدم بعض الروايات التي يجعلها ضوابط وقواعد عامة لبحثه، يمكن أن يستفاد منها في باب المكاسب المحرمة في المسائل التي ستأتي. والنقطة الثانية، يقسم المكاسب. والنقطة الثالثة، يفسر معنى حرمة المعاوضة. هذه هي نقاط المقدمة. بعد أن يتمها المصنف ينتقل إلى الأنواع الخمسة للمكاسب المحرمة. خمسة أنواع يذكرها تباعا. فالنوع الأول هو المكاسب المحرمة باعتبارها من النجاسات أو المتنجسات، يحرم الاكتساب بالنجس أو المتنجس، ويذكر هذه في جملة مسائل، ثمان مسائل وأربع استثناءات، فصار عندنا 12 مسألة في الحقيقة. النوع الثاني، تلك الأمور التي تحرم من المكاسب لحرمة الهدف المقصود منها. يشتري واحد، يبيع واحد الخشب ليصنع منه صنما، أو العنب ليصنع منه خمرا، الهدف مالته محرم، ولذلك نفس المكسب نفس هذا البيع محرم. النوع الثالث، الأمور التي يحرم التكسب بها لأنها ليس من ورائها هدف عقلاني. هاي أربعة، هاي ثلاثة، أربعة، تلك الأمور التي هي محرمة في نفسها يحرم الاكتساب بها. 28 مسألة، هي أطول شيء في الأنواع الخمسة. والنوع الخامس، تلك الأمور الواجبة يحرم على الإنسان أن يتكسب بصلاته، بصومه، بحجه وما شابه. إذا كملت هذه الأنواع الخمسة للمكاسب المحرمة، حينئذ يصل البحث إلى الخاتمة، ويذكر فيها ثلاث مسائل: بيع المصحف إلى الكافر، جوائز السلطان، وما شابه ذلك، في المقاسمة، في الخراج، في ما يأخذه السلطان بنحو الخراج. هذه هي المسألة الثالثة، وبها ثمانية تنبيهات. هذه خريطة البحث الإجمالية في كتاب المكاسب، مقدمة وخمسة أنواع وخاتمة. إذن كلامنا الآن في المقدمة. تسمية هذا الكتاب بالمكاسب، هذه التسمية قبل المصنف وردت على لسان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، في النهاية سمى هذا الكتاب بالمكاسب، واختاره الشهيد الأول في الدروس أيضا، ومن ثم اختاره المصنف رحمه الله. هناك من الأعلام من سمى كتابه هذا بالمتاجر أو التجارة، مثل المحقق في الشرائع وصاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم، اختاروا عنوان التجارة والمتاجر. وأكو بحث بين الأعلام على أنه أي الاسمين أفضل وأولى أن نختاره منهما، المكاسب أو المتاجر. خب، المصنف تبعا للشهيد الثاني في المسالك يختار هذا العنوان، الشهيد الثاني يصر على أن العنوان المناسب لهذا الكتاب هو المكاسب، في مقابل صاحب الجواهر الذي يعتقد أن الأولى بالتسمية هو المتاجر. لكن هذا البحث ليس بذي أهمية، مو مهم، قليل الفائدة، ولذلك ما داعي أن نتعرض له. في المقدمة قلت أن هناك ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، المصنف يقول من المناسب قبل أن أبدأ في بحث المكاسب أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أريد من جهة أن أذكر بعض الروايات التي تشكل لنا قاعدة عامة في بحث المكاسب يمكن أن نرجع إليها في مختلف المباحث التي ستأتينا، في كثير من المسائل التي ستأتينا. هذه من جهة، ومن جهة ثانية نتبرك بهذه الروايات وقراءة هذه الروايات. فإذا في النقطة الأولى نتبرك بذكر مجموعة من الأخبار التي تشكل ضابطة عامة في بحث المكاسب. يذكر رحمه الله 4 روايات يمكن أن تشكل ضابطة عامة. طبعا بعض الأعلام كان يعترض على أو يفضل أن يجعل في البداية من باب التيمن ذكر بعض الآيات الكريمة التي تشكل ضابطة عامة، كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه من إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه خب من الآيات التي هي من القواعد العامة. المصنف رحمه الله قال أنا أكتفي بالروايات، وأكثر من آية، مجموعة من الآيات التي تشكل ضابطة عامة في كتاب في بحث المتاجر والمكاسب. الرواية الأولى هي رواية تحف العقول. رواية تحف العقول التي يذكرها لنا المصنف رضوان الله تعالى عليه قال: قدس سره في المكاسب، وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب، ضابطة من حيث الحل والحرمة، ضوابط عامة تذكر لنا أي نوع من المكاسب محرم وأي نوع من المكاسب محلة، فهو من باب التيمن ومن باب الضوابط العامة. فنقول مستعينا بالله تعالى روى في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معايش العباد فقال. هاي الرواية الأولى وردت في كتاب تحف العقول. البحث في هذه الرواية طويل الذيل، أختصره لكم، أختصره جدا لكم. هناك إشكالات حول هذه الرواية. هذه الإشكالات بعضها وهي 3 سندية، إذا طفر عليكم ما ينتقل، إذا طفر عليكم براحتكم. بعض هذه الإشكالات وهي 3 إشكالات سندية، وهناك إشكالان يرتبطان بمتن الرواية. الإشكالات السندية: أولا في نفس مؤلف الكتاب، فإن مؤلف الكتاب مع أنه معاصر للشيخ الصدوق ومعاصر لابن الغضائري، مع ذلك مؤلف الكتاب لم يوثق من قبل القدماء، لم يوثق من قبل القدماء. هذا إشكال. في النتيجة إحنا حتى نعتمد على أي شخص في سلسلة السند لابد أن يكون ذاك الشخص موثقا، لابد أن يوثق، يصرح بوثاقته. هذا إشكال السندي، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تجاوزنا الإشكال الأول يجينا الإشكال الثاني، وهو في نفس الكتاب. هذا الكتاب ما عندنا طريق واضح معلوم أن هذا الكتاب هو لهذا المؤلف. من يقول أن تحف العقول هو لهذا الرجل؟ لو قلنا بأنه ثقة، الحسن بن علي بن شعبة، من يقول؟ ليست لدينا طرق واضحة تصل بيننا وبين هذا الكتاب وأنه لهذا الرجل. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، لو تجاوزنا الإشكال الأول والثاني، جينا الإشكال الثالث، وهو الروايات الموجودة في هذا الكتاب غالبها الأكثر فيها هي روايات مرسلة لم يذكر فيها السند. وإحنا خو ما نعتمد على رواية مرسلة في باب الاستنباط والاستدلال، نحتاج إلى أن نشوف الرواة واحد واحد، وأن جميع الرواة مصرح بوثاقتهم. إذا ما مصرح هناك عبارات تدل نستظهر منها الوثاقة، هذا إشكال ثالث. فإذا من حيث السند هاي الرواية غير تامة، فلا المؤلف ولا المؤلف ولا الروايات مسندة، ومن جملتها روايتنا هاي مو مسندة وإنما هي مرسلة ولا يمكن الاعتماد عليها. هاي ثلاث إشكالات كلها سندية. وأما الإشكالات المتنية والدلالية، أولا هذه الرواية فيها اضطراب كبير من حيث المتن. راح نقرأ الرواية راح تشوفون هناك اضطراب. طبعا أنا كنت مردد أن أقرأها ما أقرأها الرواية، لكن وجدت في الأخير الأفضل أن نقرأ الرواية. فيها اضطراب كثير من حيث اضطراب كبير من حيث المتن، عباراتها مو واضحة، فيها تكرار تعقيد، تكرار واضح في الضمائر، نحتار في عود الضمائر، اضطراب في المتن وتكرار في الجمل وتعقيد في بعض الجمل والضمائر. وما تعودنا أن نقرأ في رواياتهم عليهم السلام مثل هيك رواية شكلها أقرب إلى كونها من ضمن من مؤلفات المؤلفين، فد واحد من العلماء، فد واحد من الرواة مؤلف هيك رواية، كأنها 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 أشبه بالرسالة المكتوبة في مسألة من المسائل. وأهل البيت عليهم السلام رواياتهم من أجمل المتون، من أجمل المتون وأبلغ المتون. هذا إشكال دلالي في المتن، إشكال متني في متن الرواية. والإشكال الثاني في مضمون الرواية أيضا يرجع إلى المتن. هاي الرواية اشتملت على بعض الأحكام التي تخالف إما جميع أو أكثر علمائنا، لا يقول بها أحد من علمائنا، بل بعضها حتى السنة ما يقولون بها، حتى أبناء العامة. هذا إشكال خامس يرتبط بالدلالة مضمون الرواية. هاي إشكالات خمسة، ثلاثة منها سندية، اثنين في متن الرواية، وبالتالي الرواية ساقطة عن الاعتبار، ما نقدر نعتمدها. هذا جانب. هاي إشكالات أدت بقسم كبير من علمائنا أن يذهبوا إلى عدم اعتبار مثل هاي الرواية. وهناك آخرون من علمائنا يقولون بأن هذه الرواية حجة معتبرة نلتزم بها. زين أنتوا شو تسوون للإشكالات هذه؟ ولو كلها ندفعها. أما الإشكال السندي الأول فهو أن الحسن، جوابه أن الحسن ابن علي ابن شعبة وإن لم يوثقه المقدم وإن لم يوثقه المتقدمون، لكن وثقه المتأخرون، وهذا قرين على أن المتقدمين لم يوثقوه لجلالة قدره، جليل القدر، عظيم المنزلة، وأي كلمات عظيمة في شأنه صدرت من المتأخرين. النجاشي والطوسي ما وثقه، لكن هم المتأخرون في مدرسة الحلة وثقوه. هذه واحد. اثنين، صحيح بالنسبة إلى المؤلف، صحيح ما عندنا طرق واضحة إلى تحف العقول لكي ننسبه إلى الحسن ابن علي ابن شعبة الحراني، لكن هذا الكتاب مشهور، اشتهر، أنه لهذا المؤلف. وإذا قدرنا أن نحصل على كتاب مشهور أنه لفلان هذا كافي. صحيح هو مو بشهرة الكافي وانتسابه للكليني رحمه الله، لكن مشهور. وهاي عبارة نلقاها عند العلماء، يقولون هذا الكتاب مشهور وهو من الكتب عظيمة الشأن، احتوى على الدرر من وصايا وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. اهتم به العلماء، اهتموا به، وبعضهم عنده كلمات مطرية جدا على هذا الكتاب. هذا من حيث المؤلف. من حيث السند، الرواية مرسلة، والمرسل لا يؤخذ له. ماذا نفعل؟ الجواب نعم، المرسل لا يؤخذ به إلا لأنه ضعيف السند، إلا إذا كان مشهورا. إذا كانت الرواية مشهورة فإنه يؤخذ بها، لأن الشهرة تجبر السند الضعيف. هذا بحث طبعا يا إخوة، إن شاء الله في المستقبل أذكره لكم شنو معنى الشهرة التي تجبر ضعف السند، شنو الدليل على أن الشهرة تجبر ضعف السند، وهو بحث. هناك من قبل أن الشهرة تجبر ضعف السند وطبقه في موارد، وهناك من رفضه كبرى بعد، وبالتالي ما يحتاج يطبق على الصغر حتى لو رواية مشهورة. أصلا الشهرة لا تجبر ضعف السند، مثل زيد قوي رحمه الله يرى أن الشهرة لا تجبر ضعف السند، ناقش في الكبرى بعد ما يحتاج يجي يطبق على الصغر. وبعض من الأعلام يقبل الكبرى لكن هواي من الصغريات عند مناقشة بيها يقول صحيح الشهرة تجبر ضعف السند، لكن وين نحصل شهرة؟ وين نحصل شهرة؟ عندنا مشكلة في الشهرة، كيف نثبت أن هذه الرواية كانت مشهورة؟ مشهورة شهرة عملية يعملون على أساسها، هي هذه اللي تجبر شهرة العملية. المهم هذا بعد إن شاء الله في وقته أذكره لكم. المهم هذه الرواية، هناك من علمائنا ومنهم المصنف رحمه الله اللي يستدل بهذه الرواية، الآن راح تشوفون يذكرها وراح يجيها في مجموعة من المسائل الجاية يستدل بهذه الرواية. على أي أساس؟ على أساس أنه ما عنده مشكلة في نفس الراوي، نفس المؤلف، ولا في انتساب المؤلف، كما أنه يعتقد أن هذه الرواية مشهورة، مشهورة هذه الرواية، والشهرة جابرة لضعفها السندي، حتى لو ما بها سند شهرتها كافية، كما سيصرح هو في بعض المسائل القادمة التي تأتي. بالنسبة لاضطراب المتن، بعض العلماء يعتقد أن هذه الرواية من الروايات الجليلة، أنه من الروايات الجليلة، ومشكلة الاضطراب لأن الراوي قاعد ينقلها بالمعنى، الراوي لأنه ينقل هذه الرواية بالمعنى صار اضطراب فيها. سيد الطباطبائي صاحب العروة في تعليقته على المكاسب يقول أن آثار الصدق ظاهرة من الرواية، يعني متن الرواية يدلنا على أن هذه الرواية صادرة من المعصوم عليه السلام. هاي ترى هذول ينقلون بالمعنى الرواة، بعضهم موثق في نقل الرواية، بعضهم موثق في نقل الرواية. الحسن بن علي بن شعبة كان من العلماء، لكن مو بالضرورة هو صاحب الرواية، هو متأخر. فد واحد من الرواة الذين رووا الرواية كان مضابط لها من حيث الألفاظ، ما جاب الألفاظ نفسها، وإنما نقلها بالمعنى. فمن هاي من هالجهة ماكو مشكلة. المشكلة الرابعة مو مشكلة، تبقى المشكلة الخامسة، بعض الأحكام مخالفة. عليكم السلام. مكاسب. المشكلة الخامسة أخو بعض الأحكام مخالفة، لا مخالفة، لا يلتزم، لا يمكن أن يلتزم بها في مذهبنا. كيف نقول نعم هاي الأحكام ما نأخذ بها، لكنه يمكننا أن نفكك في الرواية الواحدة بين الفقرات، وهذا أمر معمول به، أمر معمول به. اجتنا بعض الروايات قالت الكذب المقصود به على الله ورسوله مفطر للصوم، مفطر للصوم وناقض للوضوء. هاي عندنا هيك روايات. شنو معناها؟ معناها من يكذب على رسول الله هم صوم باطل وهم وضوء منتقض، لازم توضى مرة ثانية. احنا شنو نسوي؟ اثنيناتهن نأخذ بهن، اثنيناتهن نرفضهن، شنو نسوي؟ العلماء أخذوا بها من جهة الإفطار أن الكذب موجب للإفطار ناقض للصوم، ولم يأخذوا بها من جهة نقضية الوضوء. على أي أساس؟ على أساس يمكن التفكيك في الرواية الواحدة في الحجية بين الفقرة. هاي الفقرة الأولى ليست حجة والفقرة الثانية حجة، الفقرة الأولى حجة والفقرة الثانية ليست حجة. التفكيك بين الروايات أمر مأخوذ معقول مقبول وليس بعزيز في الفقه. إذا نريد نبحث وين نلقى مصادق إلا في الفقه، وين أمثلة نلقى؟ فالتفكيك أمر مقبول. طبعا مبناه أن العقلاء والسيرة العقلائية اللي هي المدرك والدليل على حجية خبر الثقة، العقلاء لا يمنعون من الأخذ بإحدى الفقرتين وترك الأخرى، ما يمنع. هذا إذا نطبق على مقامنا، تلك الفقرات التي تحتوي على أحكام مخالفة للمذهب ولا يمكن الالتزام بها تسقط عن الحجية وباقي الفقرات تبقى حجية. إذن هذه التوجيهات هي التي يمكن أن يلتزم بها من قبل هؤلاء الأعلام الذين قبلوا الرواية. وبالتالي عندي فريقين من العلماء، بعض العلماء يقبل وبعض العلماء يرفض مثل هذه الرواية. القدماء يقبلون، أغلب المتأخرين لا يقبل هذه الرواية، أغلب المتأخرين لا يقبل هذه الرواية، بعض المتأخرين يقبل مثل صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه يقبل مثل هذه الرواية، يقول أن آثار الصدق ظاهرة عليها، لكن أغلب المتأخرين لا يقبلون هذه الرواية، لا يقبلونه بعد لواحدة من تلك الإشكالات الخمسة. هذا من حيث السند. المصنف من الفريق القابل المرتضي لهذه هذه الرواية أيها الأحبة هي بالنحو التالي. يجي الراوي يسأل الإمام الصادق عليه السلام صلوات الله عليه، يقول له ما هي المعايش التي يكتسب الناس بها أسباب معيشتهم؟ في الحقيقة هذا سؤال عن الأحكام الشرعية، لأنه ما يريد من الإمام يعلم عن الطرق الاقتصادية، أريد يشوف يا مكسب يكون التكسب عن طريقه حلال ويا هو عن طريقه حرام. المعايش جمع معيشة، والمعيشة هي الحياة، يعني طرق الاكتساب. الإمام عليه السلام قسم المعايش ووجوه الاكتساب إلى أربع. الطريق الأول هو طريق الولاية، يعني السلطنة والسلطة، الحكومة، واحد يكون سلطان، ملك، رئيس وزراء، رئيس جمهورية، برلماني، داخل في ضمن الجهاز الإداري للسلطة والحكومة. فإن هذا من واحد من المكاسب يجي عن طريق راتب بعد. وفي يوم من الأيام بعد هو الكل في الكل كان، السلطان والملك والوالي الكل في الكل. هذا واحد. الثاني هو التجارة، البيع والشراء. والثالث هو الإجارة، الطريق الثالث للتكسب الإجارة. والطريق الرابع الصناعة، الحرفة، صناعة الأدوات ومختلف الحرف والصناعات. هاي أربعة طرق. فالإمام قال له أكل هذني الأربعة طرق. هو سأل قال له ذني كلهن حرام كلهن حلال، بعضهن حرام بعضهن حرام حلال. الإمام عليه السلام قال لا هذا لا ذاك لا ذاك، أكو خيار رابع، وهو أن كل واحد من هذه الطرق فيه جهتان، جهة محللة وجهة محرمة. يعني بعض يعني كل واحد من الطرق فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام. فالولاية فيها حلال وفيها حرام، والتجارة فيها حلال وفيها حرام، والإجارة كذلك والصناعة كذلك. فبدأ يسأل من الإمام عليه السلام، يريد من عدة أن يعلم ما هي ما هو الحلال وما هو الحرام في كل واحد من هذه الطرق. الإمام بدأ بالولاية، وإنما بدأ بالولاية لأن الولاية يعتمد عليها غيرها. ذني ثلاثة يرتبطن بالولاية، لابد للناس من إمام بر أو فاجر، لا بد لهم من إمام بر أو فاجر يشيع الأمن، هم المؤمن يعيش في ظله يعيش حياته التي يريدها، وهم الفاسق والكافر يعيش في ظله من باب الأمن والأطمئنان. فيعتمد عليها غيرها، ولذلك لأن كلهم يعتمد عليها ولذلك قدمها على غيرها. الإمام عليه السلام قال الولاية فيها جهتان، جهة محللة وجهة محرمة. الجهة المحللة هي ولاية الوالي العادل، نفس السلطان العادل اللي هو النبي أو الإمام أو الفقيه العادل، بناء على من يعتقد أن للفقيه ولاية مطلقة، ولاية الوالي العادل، أو من يوليه الوالي العادل، نائب الوالي العادل، المحافظ اللي يخلي السلطان العادل. هذا يكون مكسبه حلالا محللا، لكن بشرط نائب الوالي العادل المحافظ الوالي والي المدينة والي الذي نصبه السلطان نصبه الملك نصبه الرئيس، لابد أن يعمل وفق ما يأمره الرئيس الوالي العادل، حينئذ يكون مكسبه محللا. وأما الجهة المحرمة فهو الوالي الجائر الذي يستلم السلطة بلا وجه حق، أو ذلك الذي يوليه الوالي الجائر يكون في السلك الإداري للحكومة، أيضا هذا المكسب اللي يجي عن طريق هذا العمل يكون محرما، إلا باستثناء طبعا الإمام هم يفصل الأسباب التي تدعو لحرمة هذا المكسب هذه الولاية. بعدين يذكر استثناء يقول إلا إذا كان ذلك عن طريق الضرورة، هددوه في نفسه في دمه في ماله في عرضه، حينئذ يكون مضطرا كالذي يضطر إلى أكل الميتة وأكل لحم الخنزير، يعمل على أساس ما يقتضيه اضطراره فقط، بس هذا يستثنى، وإلا كل ما عدا ذلك يكون محرما. خلي أطبق هذا طبعا ملاحظة الذي نقله المصنف رحمه الله، هو هم صرح نقله عن كتابي الوسائل والحدائق، والموجود في الوسائل والحدائق يختلف عن الموجود في تحف العقول، هناك اختلاف، كأن الوسائل والحدائق أراد أن يختصر ما ورد في تحف العقول. أراد أن يختصر حذف بعض العبائر، بعض الكلمات، بعض الضمائر. يبقى هذا الذي حذف هل يؤثر على المعنى أو لا يؤثر على المعنى؟ بعض العلماء يعتقد أنه لا يؤثر، مثل السيد الطباطبائي صاحب العروة، وبعض العلماء مثل السيد الخوئي وشيخ المنتظري يعتقدان أن هذا الحذف والتغيير يؤثر على المعنى في بعض العبائر. المصنف أخذ من الوسائل والحذائف، إحنا هم نقرأ هذا النقطة، وإذا أكو كلش مهم أشير للفرق. قال قدس سره روى في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معايش العباد، معايشة عن الحياة، والمقصود بها ما يتوقف، ما تتوقف عليه حياة الناس، طرق المكارم، طرق المكاسب التي تتقوم به حياة الناس. فقال، طبعا هنا ما ذكر السؤال، السؤال محذوف في الرواية، لكن في تحف العقول هذا هو السؤال: كم جهات معايش العباد التي فيها الاكتساب والتعامل بينهم ووجوه النفقات؟ اذكر لي يا مولاي أسباب تحصيل معايش العباد اللي تقوم الأمور، تقوم حياتهم، ما هي؟ فقال عليه السلام: جميع المعايش كلها من وجوه، من وجوه يعني من عناوين المعاملات فيما بينهم. هنا المعاملة المقصود بها مطلق ما يكون في مقابل العبادة، ولذلك ذكر من عدها الإمام عليه السلام الصناعات والحرف، كما ذكر التجارة والإيجار والولايات أيضا من وجوه المعاملات فيما بينهم، مما يكون لهم فيه المكاسب. هذا جميع مبتدأ، جميع المعايش جميع مبتدأ، خبره أربع جهات، عناوين المعاملات هي أربع جهات، جهات المعاملات، وجوه المعاملات أربعة، ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. اختصر المصنف صاحب الوسائل هنا، اختصر رأسا إجاب بهذا، أنه فيها حلال وفيها في كل واحدة من هذه الطرق والجهات والعناوين حلال وحرام. فأول هذه الجهات الأربع الولاية، قدمها لأن غيرها متوقف عليها، لولاها لوقع الهرج والمرج، الاختلاف والفساد، فلا تكسب ولا تجارة ولا إجارة ولا صناعة. ثم التجارة، المقصود بالتجارة هنا البيع والشراء، لما لأنه بعدين راح يذكر الإجارة والصناعة. ثم الصناعات، الحرف والمهن، صناعات الأدوات وما شابه ذلك والوسائل المختلفة. ثم الإجارة، هذه أربعة. والفرض يعني الواجب من الله تعالى، من جانب الله، على العباد في هذه المعاملات الأربعة الدخول في جهات الحلال، جهات الحلال منها، والعمل بذلك الحلال، واجتناب، والواجب اجتناب جهات الحرام منها، من تلك المعاملات. فإحدى الجهتين يعني الجهة الحلال، راح يبدأ بالولاية الآن، الجهة الحلال من الولاية، فإحدى الجهتين من الولاية، الجهة الحلال هي ولاية ولاة العدل، أنبياء أئمة أو نواب الأئمة، اللي هو الفقيه العادل، إذا حصل السلطة بناء على نظرية ولاية الفقيه، أو من يوليهم هذا الوالي العادل، ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس هو النبي والإمام والفقيه العادل أو من يوليه المحافظ، مال مدينتنا مثلا اللي ولاه الإمام عليه السلام علينا، هاي جهة الحلال من الولاية. والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور وكذلك ولاتهم المنصوبين من قبلهم، نفس الحاكم أو ولاة الحاكم الذين نصبهم. طب رحي هذا مختصر رح يفصل عليه السلام. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، نفس النبي أو الإمام أو الفقيه اللي صار هو السلطان، وولاية ولاته ولاة الوالي العادل اللي نصبهم على المحافظات والمدن، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، هذا المحافظ اللي يخليه الإمام عليه السلام، يكون عمله من المكاسب المحللة، لكن في تلك الجهات التي يكون مطيعا فيها للإمام عليه السلام، يعمل بمقتضى أوامر الإمام عليه السلام بلا زيادة ونقيصة. فإذا تصرف تصرفا خارج صلاحياته وكسب عن طريق ذلك مالا، فإن ذاك المال يخرج عن كونه محللا. فالولاية له والعمل معه الوالي العادل أو نائب الوالي العادل، فالمنصب من الوالي العادل، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. ليش قال محلل وراء الحلال؟ هذا من باب التوكيد. الشيخ الشهيدي رضوان الله عليه يجيب وجوه للتكرار، لكن الصحيح وهو من عندها يحتمل أنه تأكيد، الصحيح أنه تأكيد حلال محلل. وأما وجه الحرام من الولاية، الولاية المحرمة، فولاية الوالي الجائر السلطان الملك بغير وجه حق، وولاية ولاته ولاة ذاك الوالي الجائر، والعمل لهم والكسب لهم، الكسب في الرواية معهم، في النسخة الأصلية معهم، والكسب معهم بجهة الولاية. فد واحد مو داخل في النظام الإداري، مو داخل في النظام الإداري، لكنه موظف في الدائرة أو قاعد يخيط، إجا هذا قال له خيط لي، هذا ما داخل في جهة الولاية، هذا مو محافظ، هذا خارج بجهة الولاية، لا داخل في النظام الإداري، داخل في النظام في سيستم الحكومة، هذا هو المحرم بجهة الولاية معهم، حرام محرم. فولاية الوالي الجائر وكذا وكذا حرام محرم معذب فاعل ذلك العمل والتكسب على قليل من فعله أو كثير، مقفر، لأن كل شيء من جهة المعونة له أو لهم، يعني الوالي الجائر ومن نصبه، معصية كبيرة من الكبائر. ليش؟ راح يذكر الإمام الأسباب، وذلك تعليل كونه معصية كبيرة أن في ولاية الوالي الجائر دروس، يعني اندراس، دروس الحق كله، اندراس الحق، الحق يضيع ببركة الوالي الجائر، يبلى، وإحياء الباطل كله، القيم اللا قيم هي التي تكون حاكمة على الحياة، وإظهار الظلم، هاي ثلاثة دروس، هذا واحد دروس الحق، إحياء الباطل، وإظهار الظلم والجور، وإظهار الفساد في المجتمع، وإبطال الكتب الحق واللي تزدهر هي الكتب الضالة، وقتل الأنبياء والأئمة والمؤمنين والعلماء والأحرار والأولياء، وهدم المساجد، إما خرابها وإنما ضياع، إغلاق، وتبديل سنة الله وشرائعه، بل أحكام الله تضيع. اللي تزدهر هي البدع، هذه أسباب أنها من أنها معصية. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم، يحرم، إلا هذا الاستثناء الوحيد، العمل معهم يكون محلل بالتحليل التكليفي والتحليل الوضعي. يعني حتى الفلوس اللي تجيها حلال شو وقت؟ بجهة الضرورة، ضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة، بمقدار الضرورة، بمقدار يدفع الضرورة. هذه هي هذا هو هذه الجهة الأولى من جهة المكاسب المحرمة في الرواية، من جهة المكاسب والمعايش. الولاية بقت التجارات والإيجارات والصناعات، إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين.